الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول في قول عامة أهل العلم بأن من العلماء من قال لا يجوز استخدام الأواني غالية الثمن لأنها سرف وتبذير وفيها كسر لقلوب الفقراء. قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، يعني إناء يسمى جفنة، وتوضأ من تور، وسبق بيان التور من صفر يعني من نحاس، وتور من حجارة ومن قربة، وهذه الأحاديث رواه البخاري. إذن الرسول توضأ من قربة ومن مزادة مشركة، يعني سقاء أو ما تسمى بالقربة ليوضع فيها الماء، والسقاء يوضع فيها اللبن ويوضع فيها الدهن والزيوت. توضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة، وكذلك توضأ من أداوة، وكل هذه الأحاديث صحيحة إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. المموه بالذهب مثل إيش؟ يعني المموه بالذهب، المموه بالذهب هو أن يذاب الذهب، أن يذاب الذهب أو تذاب الفضة، فالتمويه هو أن يماع الذهب والفضة ثم يغمس فيه الإناء فيكتسب منه لونه، يعني لون الذهب أو لون الفضة. وقيل موه الشيء يعني طلاه بالذهب أو بالفضة، وما تحت ذلك يعني ما تحت الطلاء وما تحت ما طلي به يكون من نحاس، يكون من صفر، وما أشبه ذلك من حديد، ومنه التمويه الذي هو التلبيس، يقال للمخادر مموه. والرسول صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، رواه البخاري. والشعب يعني الشق في الإناء، الشق في الإناء. وأواني الذهب محرمة على الرجال وعلى النساء على حد سواء، يعني حتى النساء لا يجوز أن يتخذن ملاعق يأكلن بها، ولا مثلا أشواك ولا سكاكين من ذهب ولا كاسات من ذهب ولا مثلا أواني يتخذ فيها شيء من ذهب، لا للرجال ولا للنساء، فالتحريم عام لجميع الفئتين. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، متفق عليهما. وما حرم استعماله يعني استعماله من استعمال الذهب والفضة في الأواني والسكاكين والأشواك والملاعق، وما حرم استعماله، القائد الشرعي تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه ولو لغير الاستعمال، كمن يضعونه للزينة مثلا كما سبق، وحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك رجال النساء لعموم الخبر. والحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة لما في ذلك من السرف والخيلاء والتبذير وكسر قلوب الفقراء، وكذلك يكتسب مستعملها شيئا من الكبر والخيلاء فيكون في مقام ليس مقام عبودية، لأن من مستلزمات العبودية الخضوع والذلة والانكسار بين يدي الله، وليس التعاظم والتفاخر والفخفخة بين الناس بالملاعق الذهبية ومقابض الأصابع ومقابض الأبواب الذهبية، ومثلا البزابيز في الغسالات أو اتخاذ الغسالات المطلية بالذهب، الذهب الحقيقي مو بلون الذهب، أو المطلية بلون الفضة، الفضة الحقيقية، حما إذا كان طلة يشبه الذهب أو لون يشبه الفضة وليس فضة حقيقية وليس الذهب حقيقي ما بأمانة. كذلك ما يتخذون مثلا بعض الكاسات الشاهي أو مثلا فناجيل القهوة أو مثلا بعض الدلال وبعض الأباريق فيها شيء من الذهب أو مموه بالفضة، إلا إذا كان فيها مثلا كسر في الإناء، ثم مثلا هذا الكسر موعنا يعني إذا أذبنا شيئا من الذهب والفضة وسددنا في هذه الفتحة فهذه لا معنى. ولكن إذا أردت أن تشرب أو تأكل من هذه الآن لا تأكل من جهة الصدع الذي فيه الذهب والفضة، فلا مانع من ذلك كما سبق. طيب، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المقصود، يعني الآن الذهب والفضة يحرم استعماله ويحرم اتخاذها، لكن لو توضأت بإناء ذهب وفضة ما حكم وضوءك؟ صحيح. من العلماء من قال بصحة وضوءك وبصحة اغتسالك ولو عن جنابة، لأنه لا يعني لا يرون التلازم بين تحريم الاستعمال وتحريم الاتخاذ، يعني يحرم الاستعمال ولا يحرم الاتخاذ. فالمقصود أن تصح الطهارة بأواني الذهب والفضة وبالإناء المغصوب وبإناء المسروق، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء إذا كان من ذهب وفضة آثم لكون اقتنى ذهب وفضة من الأواني، ولكن وضوءه صحيح وصلاته صحيح، لكنه يأثم لمخالفة النص الذي سبق. وقال بعض أهل العلم لا تصح الصلاة ولا تصح الطهارة، وهذا رأي آخر أنه لا يجوز الاستخدام والاستعمال لأواني الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في رفع الأحداث، سواء رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر. كذلك أن من استخدم الذهب والفضة سواء في الأواني أو في البيالات أو في الفناجيل أو في الكاسات أو فيما هو شرف وتبذير، كما أسلفت في البزابيز ومقابض الأبواب ومواقع وكذلك طلاء الغسالات بالذهب والفضة الحقيقية، هذا قد يحرم منه يوم القيامة، لأن يوم القيامة الأواني من ذهب وفضة، فهذا مخالف للعبودية والخضوع كما أسلفت، فربما يحرم من تعجلها في الدنيا حرمها في الآخرة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ويباح إناء ضبب. وش معنى المضبب؟ يعني الذي منع هذه الكسر أو هذا الخرق الذي حصل فيه بشيء من الذهب والفضة. إذا إناء ضبب يقول بضبة، وهي الضبة عن القطعة اليسيرة من الذهب والفضة إذا أذيبت ثم سد فيها هذه الفتحة. يسيرة ما تكون كثيرة، وأن تكون من الفضة لا من الذهب، وأن تكون لغير قصد الجمال والزينة وإنما لقصد رأب هذا الصدع، لأن أنس رضي الله عنه روى أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر، يعني مكان الكسر ومكان الخرق ومكان الفتحة سلسلة من فضة، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري. ويباح إناء ضبب بضبة، هذه الشرط الأول، يسيرة من الفضة لغير زينة، إذن هذه أربعة شروط. كذلك من آنية الكفار ما حكمها؟ هل يجوز أن نستخدم أواني الكفار؟ قالوا آنية الكفار وثيابهم طاهرة، لكن قال بعض العلماء إن كانت هذه الثياب من نسجهم وصناعتهم فلا حرج، فجاء غالب الثياب التي كان يلبسها الرسول والصحابة في عهدهم كان من نسج الكفار ومما يرد من بلاد الكفار، لكن إذا كانت تلك الثياب مما يلي عوراتهم كالتبان المسمى في العصر الكالسيون وكذلك السراويل، إذا كانت تلي عورات الأم لا يتورعون من ناحية الاستنجاء والاستجمار والتطهر من الأرجاس والأنجاس والأخباث، فلذا يقال أنه لا ينبغي أن تستخدم ثياب الكفار المستعملة على عوراتهم، أما الثياب التي تعلو سراويلهم فإنها والفنائل والعمائم والطواقي والغتر ولا والشراب لا حرج في الكناء والجزمات، لكن إذا كانت جديدة صنعها الكفار ولم تستعمل فلا حرج في استخدام أواني الكفار وملابس الكفار. والآن مع الأسف الشديد أكثر ما نستعمل في بيوتنا هذه الأواني التي الآن نستخدمها سواء في الأكل أو في الشرب أكثرها من وين؟ من هذا الكفار. ولكن نسأل الله أن يأتي الوقت الذي يستغني به المسلمون بمصانعهم واختراعاتهم عن الكفار. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ومن العلماء من قال لا، إذا كان عرف هذا الكافر أنه يهتم بالنظافة والرتابة وأنه يستنجي ويستجمر وينظف المخرجين فإن ثيابه ولو وليت عورته فإنه لا حرج في استعمالها. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه خياط يهودي بخبز وإهالة، يعني شحم، إهالة شحم سنخة يعني متغيرة من طول المدة، رواه أحمد في الزهد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية أو ما قدمه أو لما أضافه ذلك اليهودي أو ذلك الخياط بهذا الخبز وبشحم متغير لونه، فأكله الرسول ولم يسأل عن كيفية صنعه وكيف صنع وما هي مركباته. وتوضع صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، مزادة يعني من قربة، فهي طاهرة إذن أول الكفار، إلا ما علم أنهم يستخدمونه في محرمات ونجسات وقاذورات فلا. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. يعني إذا كنا نعرف أن هؤلاء الكفار يستخدمون الميتات ويستخدمون النجاسات ولا يتورعون عن النجاسات، فإنهم بهذه الحالة لا بد أن نستخدم أوانيهم بعد غسلها وثيابهم بعد غسلها. لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. وش معنى أهل كتاب؟ يعني توراة لمن؟ لليهود، والإنجيل للنصارى. إذن قوله إنا بأرض قوم أهل كتاب يعني اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب، نزلت التوراة على اليهود ونزلت الإنجيل على النصارى. أفنأكل في آنيتهم أو من آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. رواه البخاري ومسلم. يعني معنى ذلك أنه لا مانع أن نستخدم أواني الكفار، لكن بشرط أن نغسلها، خصوصا إذا غلب على الظن أنها نجسة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا منها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها. إذن معنى ذلك أن غسلها أولى، لكن إذا كانت غير جديدة، إذا كانت مستعملة فإننا الأفضل أن نغسلها، لئلا يكون استخدموا فيها خمور أو لحم ميتة أو شحوم ميتة أو شحوم خنزير، أو فيها شيء من نجاساتهم وقاذوراتهم. فمن باب الصحة ومن باب النزاع ومن باب النظافة أن نغسل هذه الأواني، لكن إذا غلب على الظن طهارتها فكما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف يهودي بخبز وإهالة سنخة وأكل منه، وكذلك توضأ من مزادة مشركة صلوات ربي وسلامه عليه، وعمر توضأ من جرة نصرانية. فكل هذه أدلة على جواز استخدام أوانيهم إذا غلب على الظن سلامتها. وقال: ألا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وما نسجوه، هذا كلام المصنف الشارح وصعب من على السبيل، وما نسجوه يعني ما نسجه اليهود وصنعوه بمصانعهم وأيديهم، أو صبغوه يعني ألوان متغايرة، صبغوا بلون أحمر أسود أخضر، وإن كان الأحمر المصمت لا يجوز للرجال يستخدموه، لكن إذا كان الأحمر مخطط وفيه فراغات بيضاء كالشماغ ونحوه فلا حرج. إنما المنع عن الأحمر المصمت أو على من ثيابهم، إذا كان موالي لعوراتهم فلا حرج من استعمالها، وثيابهم تلك التي لا توالي عوراتهم طاهرة. ولذا قال: وما نسجوه يعني الكفار، أو صبغوه الكفار، أو على من ثياب الكفار فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم كالسراويل والكلسون والتبان، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، أن يرخص فيها إذا يعني يعيد الصلاة، إذا هذا من باب الاحتياط، من باب أخذ الحيطة والحذر. لكن هل يجب؟ لا يجب إلا إذا غلب على الظن نجاستها. وقد يرد سؤال لما تعلمنا الآن أن آنية الذهب والفضة محرمة، وش حكم لو انكسر أنف أحدنا ثم اتخذ له من ذهب؟ جائز، لأن الرسول أباح لأحد الصحابة لما كسر أنفه أن يتخذ بدله قطعة من الذهب على هيئة الأنف لئلا تنتن، لأنه اتخذ شيئا غير الذهب فأنتن. كذلك يجوز أن تتخذ الأسنان من الذهب إذا احتاج إليها أن تتخذ، وهذا خاصة بالنساء للجمال والزينة. وكانت بعض النساء في قديم الزمان يتخذن أسنانا ضواحك، يعني النواجذ الأربع هذه يضعون فيها ذهب، حيث أن المرأة إذا تبسمت أو ضحكت شع النور وشع الإضاءة وشع الجمال من أسنانها ومن فمها. ويرخص في أسنان الذهب للضرورة. ثم قال: ولا ينجس شيء، يعني لا سواء من ماء أو غيره، ولا يوجب شيء بشك، ولا يوجب شيء بشك، ولا يحرم بشك، وهذه قاعدة اخوان عظمة الفائدة، انه الاصل في الاشياء ايش؟ الطهارة، والاصل في العبادة البطلان، والاصل في الاواني الاباحة. وجاف على جاف طاهر بدون خلاف، ثوبك جاف ولكنه لامس نجاسة جافة، بول جاف ما علق بثوبك من هذا البول شيء بجفافه وجفاف ثوبك، اذا جاف على جاف طاهر بلا خلاف، في بول على الفراش وجفة فوطئته بقدمك وقدمك جافة، اذا قدمك جاف والبول جاف ولم يعلق بيد برجلك شيء من هذا البول، فان جاف على جاف طاهر بدون خلاف. هذه القواعد الشرعية يجدر بطالب العلم أن يحفظها وأن يتخنها ليكون على بينة من أمره، ولأنها تريحه وتعالج كثيرا من قضاياه في أكثر من موقع وفي أكثر من مناسبة. ولذا قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة، سواء ما مثلا جئت إلى مثلا برك ما على الطرقات، طرقات المسافرين، هل يلزمك انك تذهب وتسأل تقول هل هذه البرك طاهرة ولا نجسة؟ توضو بس ولا في داعي تسأل، لأن الأصل في المياه ايش؟ الطهارة ولا نجاسة؟ الطهارة. إذا لا تنجس إلا بيقين، إذا تيقنت نجاستها بلون بتغير لون أو طعم أو ريح بنجاسة حرم استعمالها، لكن أن توسوس وكل ما جئت لبركة ماء أو براميل مملوءة بالمياه لعابر السبيل قلت لا أخشى أني أتوضأ من السر نجسة، أخشى أن تكون مسروقة، أخشى أن يكون البرميل مغصوب، ما الله تعبدك بهذا، هذا من التشدد والتنطع في الدين. والرسول دعا على هؤلاء بقوله: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. طيب، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل هو الطهارة. إذن أيها الإخوة، كما أسلفت، لا ينجس شيء من ماء أو غير الماء من الأطعمة والأشربة، ولا يوجب شيء بالشك، ولا يحرم شيء بالشك، وهذه قاعدة عظيمة الفائدة، يجدر بكل واحد منا أن يتقنها وأن يعرفها. ثم قال: الآن بدأ يبحث في موضوع الميتات من الإبل والبقر والغنم والسباع، ومباحة الأكل ومحرمة الأكل والطاهرة والنجسة وعرق الحيوانات وسؤرها وجلودها، كل هذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، جلد عقل نجس، مع بقية الأشياء اللي العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والجلد، ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وإذا قيل الميتة شملت الميتة بكاملها بعصبها وعظامها وحوافرها وأظفارها وجلودها، طيب، والجلد جزء منها، جزء عادي غلط، طيب كتابة الإملائية خطأ، المفروض الهمزة تصير على السطر بدون واو، والجلد جزء منها لأن ما قبلها مجزوم، الزاي مجزومة مسكنة. قال ابن تيمية: والتحقيق أن يقال ليس في حديث ابن عكيم النهي عن استخدام هذه الأشياء، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم بضم العين وفتح الكاف قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده، وصعه الألباني، ولكن حديث عبد الله بن عكيم هذا لا يدلنا على تحريم استخدام المدبوغ كما قال الشيخ ابن تيمية، لأن الإهاب جلد ما الإهاب جلده لم يدبغ، الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، لكن بعد أن يدبغ ما يسمى إهاب، يسمى جلد. إذن نقول الإهاب جلد لم يدبغ، فإذا دبغ سمي إيش؟ جلد. يقول عبد الله بن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده. ثم قال رحمه الله: والشعر والصوف والريش طاهر، يعني ولو من الميتة، الشعر والصوف والريش طاهر، لأنه لا تحله الحياة ولا تفقده عدم الحياة. ولذا الله يقول: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين. والريش مقيس على ما ذكر من الأصواف والأوبار والأشعار. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرها. والآية ويقول تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين، سيقت مساق هذا الامتنان، والظاهر شمولها لحالتي الحياة بعد الممات. يقول: الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني طاهرة في الحياة مثل الإبل والبقر والغنم وما أشبهها، لا غيرها، ولو غير مأكولة، يعني ولو كانت غير مأكولة فإن شعرها وصوفها وريشها وشعرها فإنه طاهر، ولو من الميتة غير مأكولة اللحم، مثل كالهرد والفار. يقول: ولو كانت غير مأكولة كالهرد والفار. ويسن ثم بعد ذلك شرع في موضوع الميتة إذا كانت، يعني ما هي الأشياء التي نستفيد من الميتة بعد موتها. يقول: إذا كان والشعر والصوف والريش من طاهر، إذا كان الميتة طاهرة بالحياة ولو غير مأكولة كالهرد والفار. ويسن الآن شرعه أمر جديد، وهو ماذا يجب علينا من ناحية إغلاق الأبواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا قال: أغلق الباب واذكر اسم الله، وغط الإناء واذكر اسم الله، وأوكئ السقاء واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة. يعني لو ما استطعت أن تغطي الإناء فيه الطعام والشراب بالكامل فلا قل أن تضع عليه عودة. وهذا يعني أمر قد يكون ظاهر الحكمة وقد يكون باطن الحكمة، لكنه فيه تعبد لامتثال أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا ندع أطعمتنا وأشربتنا مكشوفة، بل أن نغطيها بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأغلق الباب، لكن نقرون ذلك كله بماذا؟ بأن نقول إيش؟ بسم الله. فتربون أولادكم أيها الإخوة عند إغلاق الأبواب وتغطية الإناء وإيكاء السقاء أو عرض العود على الإناء أن يقولوا مع ذلك بسم الله، سواء كان الغاء المغلق للباب كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. فنربي أولادنا. وكثير من الناس يغلق أبوابه بالكوالين وبالمفاتيح لكن لا يذكر اسم الله. فلا بد إذن أن أغلق الباب بالمفتاح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعقلها وإيش؟ واتكل. ما قال أعملها واتكل كما هو فعل بعض الناس، يترك بابه مفتوح يقول: لا ما في مشكلة، أنا متوكل على الله. لا، التوكل على الله يجب أن نعرف ما هو التوكل على الله. وإيش؟ واعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بمن؟ بالله وفعل الأسباب. إذن من الأسباب أن تغلق الباب وأن تذكر اسم الله، أن تغطي الإناء وأن تذكر اسم الله، أن تعرض العودة على الإناء وأن تذكر اسم الله. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، لا يعني تسمع أحدا عند إغلاق الباب أو إيكاء السقاء أو تغطية الإناء أن يقول بسم الله إلا من ندم. فلنربي أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا أن نعلمهم ونربيهم على تطبيق السنة النبوية الذي أمرتنا بذلك. طيب، قال: ويسن. إذا معناه مو بواجب تغطية الإناء، لكن في السنة يوم ينزل داء فيصيب كل إناء لم يغطى، فلا بد إذن أن نغطي أوانينا. لكن تغطية الإناء وإيكاء السقاء هذه سنة وليس بواجب. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، يعني غطي إناءك، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر مرفوع، وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. رواه مسلم في الجزء الثالث صفحة رقم الحديث 1594 في صفحة 1594 الجزء الثالث في صحيح الإمام مسلم. إذن هذه الآداب النبوية أيها الإخوة ينبغي أن نتأدب بها وأن نحافظ عليها قدر ما نستطيع، وهو المحافظة على تغطية الأواني وتغطية وإيكاء السقاء وغلق الأبواب. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالأواني، فمن لديه إضافة أو سؤال فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. على كل، قبل أن أفسح المجال للأسئلة، يقول: السقاء جلد السخلة إذا أجدع يكون للماء واللبن. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية: الصحيح أن الدباغ مطهر لجلد ميتة للميتة المأكول، المأكول يعني المأكول إيش؟ التي مأكول اللحم، يعني الإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور المباحة، كل هذا جلودها إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. يقول: الصحيح أن الدباغ مطهر لجلد ميتة المأكول. أحيانا بإضافة إخوانه لسؤال والاستفسار حول الموضوع الآنية. تفضل. تستخدم يعني إنسان أراد أن يتوضأ وما عنده إناء يتوضأ فيه إلا إناء ذهب وفضة، فهو الإثم على من استعملها أو اتخذها ولو للجمال والزينة. لكن لو توضأت بها فإن وضوءك صحيح، لكن إذا كنت تعلم أنها من الذهب والفضة وأنت لست مضطرا لها فأنت آثم لأنك تجد البديل. أما إن لم تجد إلا هي فالإثم على من صنعها على هيئة أواني وعلى من استعملها، أما أنت فأنت لست مسؤول، لست يعني آثما لأنك لم تتعمد استعمالها إلا في حالة الاضطرار. والله جل وعلا يقول في كتابه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كنت مضطرا لاستخدامه فلا حرج في ذلك. نعم. الأواني النحاسية، ما الذي يمنع سواء أواني نحاسية أو أواني من البلامين أو أواني مثلا من الحديد أو أواني من الصفر؟ الآن القدور أكثرها صفر وبعضها من أنواع أخرى. المقصود جميع الأواني مباحة إلا إذا كانت تلك الأواني مموهة بالذهب أو مصنوعة من الذهب أو مضافة إليها الذهب والفضة. إذا كان فيها ذهب أو فضة فإن تلك الأواني سواء استخدمت للطبخ أو استخدمت للأكل، ترى يوجد الآن بعض الفنادق مع الأسف الشديد أواني ذهب وأواني فضة وملاعق فضة وأشواك فضة، فإذا دخلت إلى فندق أو إلى أي مناسبة ووجدت الأواني مثلا من ذهب أو من فضة أو مموهة بذهب وفضة حقيقية فلا يجوز لك استخدامها. اطلب ملاعق واشواك بلاستيك ولا حديد ولا صفر ولا نحاس ولا اي نوع من الانواع المباحة. نعم. خاتم الفضة لا بأس به للرجل. نعم. واما بالنسبة للنساء فلا مانع ان تتحلى وتتجمل بما ترى بما تريد من ذهب او فضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا يمناه وحريضا يسرق، إنها فقال: إن هذين حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. والرسول لما رأى شخصا رجلا يتختم بخاتم ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في كفه فألقاها. فلما قام الرسول قالوا: خذ خاتمك انتفى. قال: لا أخذه وقد ألقيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.